بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام إلى حكم الأخذ من الظالم، أخذ المال من الظالم. طبعا حكم أخذ المال من الظالم، تارة نتكلم عن حكم الأخذ. الأخذ ينقسم إلى الأقسام، الأحكام الخمسة، وأخرى نتكلم عن المال، ما هي وضعية المال يعني هذا يكون. أما بالنسبة للأخذ، المصنف يقول أو مفاد قوله حتى نطبق العبارة أنه أخذ المال لا يتعنون بعنوان واحد دائما، وإنما يرحمكم الله تتوالى عليه عناوين فيتنوع بحسب الأحكام الخمسة. قال: واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال. الآن نصوره سنذكره، أنا كاتب عندي مثال على الإباحة. وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب. ما في معنى لأن يكون المال مستحب أو المال حثم، محرم ومكروه وواجب. الآن يشرحه. فالمحرم ما علم كونه مال الغير مع عدم رضاه بالأخذ، هذا محرم أخذ هذا المال بلحاظ المال، هذا محرم. والواجب والمكروه المال المشتبه، تقدم. والواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس يرحمكم الله. هيك وان كان فيها نقاش وكلام انه يثبت الكراهه،
حكم شرعي، الشرع لم يحكم بالكراهه، وانما نحن من اجل ان لا يعني يكون في يديك مال اخر او كذا.
لا، بالاخير تلك الوجوه كان يراد منها اثبات كراهه، تلك الوجوه التي لم تتم.
بعنوان عام وبعنوان خاص، انا قاعد اتكلم عن حكم شرعي، يعني كان كراهه في اخذ المال، هذا اراده دليل.
هم يبنون على أن هذا مصداق لذاك العنوان المكروه، لاحظتم؟ بغض النظر يعني هو بن يذكر الفقيه أقسام، ليس بالضرورة هذه الأقسام تكون على مبناه. يعني عند الفقهاء هذه تنقسم، يكفي وجود بعض الفقهاء يقبلون بالكراهة فيقول تنقسم إلى كراهة، لاحظتم؟ وإن كان هو يقول لك قد تنقسم ولكن لا دليل على ثبوت الكراهة، تحصل كيف؟ يعني هذا التقسيمات عادة من هذا القبيل. أنا أرجع إلى الأعلام عموما، لا أرجع على قولي فقط. والواجب ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة. لاحظ المباح ما هو؟ استنقاذ المالك لماله الشخصي. أنا لا يجب علي أن أستنقذ مالي، ولا يحرم علي أن أستنقذ مالي، ولا يكره لي أن أستنقذ مالي، ولا يستحب لي أن، أنا يجوز لي أن أستنقذ مالي. أمامي وقع أمامي مال الجائر، يجوز أن أستنقذه، هذا مباح، واضح؟ مثل بهذا أيضا الميزة الإيرواني، يعني حتى تطمئنوا أكثر. بل يجوز ذلك لأحد الناس خصوصا نفس المستحقين مع تعذر استئذان الحاكم ابتداء.
بالنسبة للإباحة في عملية الأخذ أو في المأخوذ؟
في الأخذ، هذه المأخوذ، ولكن أنا أقول لك إباحة الأخذ، لأنه مثال حرمة الأخذ واضح، وجواز الأخذ وحرم ووجوب الأخذ واضح، كراهة الأخذ أيضا واضحة، واستحباب الأخذ مثالها غير واضح، جواز الأخذ إباحة الأخذ مثاله ذكرناه. في مورد وجود مال الظالم أمامي وأنا إلي حق معه استنقاذه جائز.
ليش أنا ممكن نصور خمسة أحكام موجودة في عملية الأخذ بينما ما ممكن نصور فقط ثلاثة بالنسبة للمال؟
بالنسبة لعملية الأخذ هذا الأخذ تنطبق عليه الأحكام الخمسة، يعني تنطبق عليه عناوين تؤدي إلى انطباق الأحكام الخمسة، لأنه فعل مكلف. أما هذا المأخوذ فلا تنطبق عليه الأحكام الخمسة، لا تنطبق عليه إلا هذه الثلاث. لاحظتم؟
في إمكانية أن تنطبق عليه الأحكام، لكن لماذا لا تنطبق؟ يعني ليش مثلا ما يكون مستحب؟ ما ممكن نفس عملية الأخذ تصف بأنها مستحبة، لماذا لا يتصف المأخوذ بأنه مستحب؟
لا معنى لأن يتصف المأخوذ بأنه مستحب. ما معنى أن تقول هذا المأخوذ مستحب؟ تقول هذا المأخوذ واجب، هذا المأخوذ محرم. الكراهة لها وجه لأنها تقدمت
مثلاً وجوده.
مثلاً
نفرض
إيه؟
ممكن نفرض مثلاً أنه وقفه خرج عن ملكه، لكن يجد ظالم غصبه.
نعم.
قد يستحب له أن يأخذ هذا المال حتى يرد إلى أنه يضع.
إلى هذا قد يجب. إذا أمكنه قد يجب.
قد يجب قد يجب أنه لا مال مستحب، يعني ممكن شو النقطة في أنه لا يمكن.
استحب الأخذ.
مستحب الأخذ لماذا لا يمكن أن يتصل بما بأنه مستحب له؟ مثلا الظالم إذا بقى في يديه فإنه يقوي سلطانه به، ألا يستحب لك أن تأخذ هذا المال؟
يعني لابد أن نفرض أن المصنف يقول هكذا، أنا بتتبعي لم أجد عنوانا مستحبا ينطبق على نفس المال، ولم أجد عنوانا مباحا ينطبق على نفس، ولكن وجدت عنوان واجب، عنوان مكروه، وعنوان هكذا. إذا وجدت أنت شيخنا جيد تقول ونناقش لعله يكون ونضيف، هكذا تكون المسألة. وإن كان المحشين ما ناقشوا شيخ الأنصاري في هذه النقطة، ولكن نكتتها هي هذه، أنه إنه هذا مش تقسيم عقلي، هذا بالأخير تقسيم مبني أشبه ما يكون على التتبع والاستقراء، صح؟
يذكرون هذا عادة الفقهاء في الفتاوى في بداية
مقدمات
صحيح، يذكرون أنه ما في مستحب ولا واجب لعدم وجود مصداق،
لعدم وجود مصداق حينئذ. فالمسألة لأنه شخص الفقيه، ليش محمد يحاول أن يجد مصداق مستحب؟ يعني ليش أقول له هكذا؟ فمن حيث المبدأ ما تقولونه صحيح، أنه يمكن تصور مصداق مستحب، ولكن هل هناك في الفقه مصداق مستحب؟ ما في. وهذه الأقسام غالبا هي تقسيم لما بعض الصدور، الثمه مش إنه أقسام، مش إنه هو أنشأ مطلبا، هي الم هو هذا الحكم موجود وأنا من إثباتا، يعني في مقام الجامع، في مقام التسهيل. نعم. الآن ننتقل إلى تكليف الجائر. التكليف الأول للجائر يقول وكيف كان.
على العبارة حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته،
ما في ذمة الجائر من حقوق السادة والفقراء، يعني هذا عليه خمس.
حتى على ذمته بأنه
إيه لاحظ معي الآن هذا الجائر في ذمته خمس.
لا واضح صورة يعني حتى في ذمته يأخذ من ذمته
إيه
فقط العين.
لا كيف يأخذ من ذمته؟
يعني أنه له مال آخر فيأخذ.
إيه نعم نعم هذا نعم نعم صحيح، هكذا المنصوب صحيح. التكليف يقول وكيف كان، فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما في ذمة الجائر من قيم المتلفات غصبا من جملة ديونه بحياته، نظير ما استقر في ذمته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيره. إذن هذه ديون في ذمته. الآن الفرع الذي يريد أن يبحث عنه المصنف، هو ليش بحث عنه؟ هو بحث عنه لأجل كاشف الغطاء، وإلا صدقني لو كاشف الغطاء ما تكلم ما بحث عنه. ماذا يبحث المصنف؟ يقول هذا لو مات. نحن نعرف القاعدة أنه الديون تخرج من الثلث أو من أصل التركة، من أصل التركة. ومقتضى القاعدة كونها، كون هذه الأمور التي أخذها كذلك، يعني من الديون بعد موته، فيقدم جميع ذلك على الإرث والوصية، تخرج 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 ولو لم يبقى له شيء هذا الجانب. تمام. في مقابل هذا ذهب كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه إلى القول بأن هذا من الثلث، هذه الديون من ثلث الميت لو أوصى بها. ليش من ثلث الميت؟ يقول كاشف الغطاء أن هذا لا يتقدم على الوصايا والإرث ولا يكون ملحقا بالديون لشاهدين اثنين. الشاهد الأول أنك إذا ذهبت إلى قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، تمام؟
كلام فقط في سورة التلف، أما لو كانت العين
تلف تلف
صح كشف أيضا يقول بأنه
إيه طبعا في سورة التلف طبعا. الشاهد ما هو؟ يقول الآية يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين. عنوان الدين صحيح أنه بذاته يشمل هذا المقصوب عند الجائر وكذا، إلا أنه منصرف عنه. ليش منصرف عنه؟ يقول لأنك عندما تقول دين، صح عنوان الدين هو مطلق الثبوت في الذمة، ولكنه منصرف إلى المتعارف من الديون. أن اشتريت من الشيخ علي، أن هذه الإمرأة تزوجتها ولم أدفع صداقها، أني اقترضت من فلان، هذا هكذا، هذا هو المتعارف من الدين. فينصرف لفظ الدين في الآية والنصوص عموما إذا كان هناك روايات إلى الدين المتعارف، وهذا ليس من الدين المتعارف. ما عدا ذلك أين يرجع؟ نطبق القواعد العامة عليه. القواعد العامة ماذا تقتضي؟ أنه يخرج من الثلث إذا أوصى به، وإلا فلا. واضح؟
لا لا مفهوم الدين ينطبق عليه ولا حكم الدين.
نعم، هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني في كلام كاشف الغطاء ماذا يقول؟ يقول كأن كاشف الغطاء في الشاهد الثاني يا أخوان يريد أن يقول لو سلمنا أنه لانصرف. هذه مهمة. الشاهد الثاني كأن كاشف الغطاء يقول لو سلمنا أنه لا يوجد انصراف ومع ذلك، وبالتالي عنوان الدين ينطبق عليه، ولكن مع ذلك هناك مخصص لهذا العنوان. ما هو؟ السيرة. واضح السيرة كيف جعلها؟ يعني لا يتعاطى المتشرعة مع بدل الأعيان المغصوبة ولا يتعاملون معه معاملة الدين. فهذه السيرة العملية تكون مخصصة، أشبه ما يكون أن السيرة سيرة المتشرعة كاشف مباشر عن قول المعصوم، فكأنها بتعبيرات السيد الشهيد رواية غير مكتوبة، رواية غير مكتوبة، أنهم يعملون بها من دون أن تكون مسطرة في الكتب الروائية وما شاكل ذلك. فهذان الشاهدان، هذان شاهدان على دعوى كاشف الغطاء، ويرتب عليهما. يقول نقرأ العبارة حتى نرى ماذا يرتب. يقول إلا أنه ذكر بعض الأساطير أن ما في يده من المظالم تالفا لا يلحقه حكم الديون. هو نص على أنه تالف، لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث، أولا لعدم انصراف الدين إليه وإن كان منه، وبقاء عموم الوصية والميراث على حاله. يعني أنا عندي عمومات الوصية والميراث خرج منها الدين، هذا وإن كان بحد ذاته دين، إلا أنه لما كان عنوان الدين ينصرف إلى حصة خاصة فلا يشمل. وللسيرة المأخوذة يدا بيد من مبدأ الإسلام إلى يومنا هذا، فعلى هذا النتيجة لو أوصى بها بعد التلاف أخرجت من التلاف، لو لم يوصي بها يحرق بها في جهنم. تمام، بس يحرق بها في جهنم.
ما عجيب أن نستدل بالسيرة المتشرعة القائمة على أن الجائر لا يخرج من أمواله شيء ولا يعطى للذين مثلا مقاصد حقهم يعطى شيء، يعني السيرة المتشرعية قائمة على أن الجائر لم يخرج من مال.
أنا أقول لكم شيخنا الآن، آتي لكم بمقرب، وإن كان هذا خارج الدرس ولكن آتي لكم بمقرب. في بلداننا، في لبنان، في سوريا حتى أتصور، قبل أن تصبح هناك دولة وجمهورية وكذا، كان هناك انتداب فرنسي وقبله حكم عثماني. في أيام الحكم العثماني والانتداب الفرنسي كان هناك إقطاعيون. تعرفون الإقطاع؟ يعني شخص هو يقول للناس أنه مستقل ولكنه يعمل مع الدولة المنتدبة ويتعاون معها ويتسلط على الناس، يصادر أراضي، يصادر أموال كذا. هذا من يموت المتشرع كيف يتعاطون معه؟ عادي. هذا الذي يدعيه ابن سيد اسمه الشيخ كاشف الغطاء، يقول يتعاطون مع هؤلاء الإقطاعيين ومع هؤلاء العاملين مع الظلمة أنهم ناس عاديون، تركة وإرث وكذا، والمتشرع هكذا يعملون.
نفس السنة المتشرعية إذا قامت على شيء وأنها قائمة على عدم شيء، هذا عدم شيء كأنما هذا يحتاج أن يكون ظاهرة منتشرة كثيرا في المجتمع.
هو يدعيها
حتى نقول بأن السير قائمة على عدم هذا الشيء.
يدعيها. إيه طبعا في مقام النقاش السفيه نقاشات سنضيف إلى كلام المصنف كلاما إضافي.
جميل، هذا يسر لعدم انصراف الدين إليه وبقاء عموم الوصية والميراث على.
هذا دليل واحد، والثاني للسير.
ممكن يكون وبقاء عموم الوصية.
لا هذا تتم للدليل. هذا تتم. يعني هذا فإذا لم يكن دينا فيدخل تحت عمومات الوصية. المصنف يا مولانا لا يرتضي الأول ولا الثاني. أما بالنسبة لدعوى الانصراف، الشيخ محمد يقول اليوم شو درس، أشعر نفسي بأنني مرتاح، وين درس اليوم وين درس. هي المكاسب الفقه عموما. وقول وفيه منع الانصراف. كيف يمنع الانصراف المصنف؟ فإن لأقرأ العبارة لأنه ما فيها شيء، فقط في نقطة مهمة مرتبطة بباب الانصراف نعلق عليها. فإن لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه نسيانا، ولا بين ما أتلفه عدوانا هذا الظالم وبين ما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة. ماذا يريد أن يقول المصنف في هذا؟ الانصراف لابد أن يكون له منشأ، والمنشأ المتصور في المقام ما هو؟ ماذا تقولون؟ كثرة استعمال؟
غلبة الوجوب؟
لا، مناسبات الحكم والموضوع. أنا هذا الذي أريد أن أعقلك عليه. يقول منشأ الانصراف هنا مناسبات الحكم والموضوع، ولذلك لجأ إلى العرف وقال العرف لا يرى خصوصية لهذا عن هذا أو ذاك عن هذا، فلا يرى مناسبة بين الحكم بوجوب الإخراج من أصل التركة وبين كونه من غير الظالم أو من غير العدوان أو من غير الغصب. واضح؟ حسب الظاهر هنا مناسبات الحكم.
كاشف الغطاء دعوى للانصراف بسبب مناسبات،
مناسبات الحكم الموضوع. فهو يقول له ما في مناسبات، وهم عند العرف كلهم على حد سواء.
بس هنا البقية ليش ما ممكن
تصورها مثلا؟ وين يستعملون لفظ الدين في خصوص ما أخذته بإذن صاحبه؟ غير واضح. الدين مطلق الثبوت في الذمة عند الفقهاء هكذا.
عند الفقهاء، لكن عند العرف أنه قاعد عندما تقول بأنه دين فينصرف إلى هذه الحصة، مو الحصة التي أخذها.
إيه، بالأخير ليس المراد من العرف العرف المطلع، مش أنه العرف العرف البقالة. هذا العرف البقالة ما ينفع. لا بد أن تطلع عليه، تقول له.
صحيح، لكن عند العرف عندما أقول أنا يعني هذا فلان
دينته واستدان مني، الشيخ يقول أن هذا يرجع إلى الدين المتعارف. هذا
العرف ما يعبر دين، لكن يعبر أنه في ذمة الشخص.
إيه، الذي أقوله شيخ محمد أنه العرف، أسأل أن فهمت عليك بالدقة، العرف وإن عبر دين، ولكن نحن نعرف أن تعبير العرف بالدين لا يقصد به الاصطلاح، يقصد أنه ثبت بذمتي عن طريق القرض. هذا الدين عند العرف. إيه، الدين لما كان عند الشريعة مطلق الثبوت في الذمة، العرف لا يرى فرقا من ناحية الثبوت في الذمة بين ما يأخذه الجائر وما يأخذه غيره. هذا الذي يريد أن يقوله المصنف. فالمناسبة العرفية لابد أن ترجع إلى النكتة التي يبنون عليها، لا على التعبير. لاحظتم؟
طب المناسبات الحكم الموضوع كان يعني المصاريف مرات اللي ذكرت في عهد الوصول
مرتبطه بالتعبير. نعم
هنا الفرق واضح انه ليس من يعني مناسبات احتمال انه هنا مثلا انه في قابليه ان تحكم في هذا المورد وان تحكم في هذا المورد في هذا دين وفي هذا دين. فاي مناسبات ما هو الحكم الذي ما ممكن ان ينطبق الا في خصوص
اقول لك كيف ان العرف المناسبه العرفيه هي هذه ان العرف من الواضح انه يفرق بين الغصب والقرض يعني بين الماخوذ برضا المالك والماخوذ ذا برضا المالك. الماخوذ برضا المالك يعطونه حكم ويفرزونه عن الماخوذ بغير رضا المالك والا لا يعطونه نفسه. هذه النكته التي يريد ان يقولها الشيخ وهذه هي نكته الانصراف عند كاشف الغطاء. احصم مع انه لا اشكال في جريان احكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص. هذا شاهد يأتي به المصنف على أن عنوان أحكام الدين تجري على المأخوذ من الظالم وعلى مال الظالم في حياة الظالم، فليش لا تجري عليها بعد وفاته؟ لاحظتم هذا الشاهد يقول أنت الآن إذا استطعت أن تأخذ أموال الظالم مقاصة يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز حال وحال الدين. الشاهد الثاني وتعلق الخمس والاستطاعة وغير ذلك. تعلق الخمس بمن؟
بالمنظر.
بمال من؟ وجه شهادته هذا واضح يا أخوان المثال؟ وين وكيف يشهد؟
أنه ذكر أن الحاكم يستنقذ الخمس.
أحسنت يستنقذ الحقوق الخمس. طب الاستطاعة
ده
قاعد
يقول تعلق الخمس
قاعد
يقول استنقاذ
تعلق الخمس. طب الاستطاعة ولا تعلق الخمس كيف؟
لا بالنسبة للمأخوذ من
نعم
المأخوذ من إذا كان له دين في ذمة شخص آخر فإنه
أحسنت أنا الآن إذا لي دين عليك يتعلق الخمس بالمال الذي عندك ولكن يجب علي الدفع عندما أقبض صح أم لا؟ إذا لي دين عليك وهذا الدين يكفي للاستطاعة تتعلق الاستطاعة بي ولكن يجب علي الحج عندما تصل بيدي. أحسنتم شيخ محمد صحيح. استطاعة أنا الآن لي على الشيخ محمد 10,000 دولار أفرض الاستطاعة هي 10,000 دولار جيد؟ مجرد أن لي في ذمة الشيخ محمد 10,000 دولار يعني أنا مستطيع للحج يعني وجوب الحج استقر في ذمتي غاية ما في الباب. الذهاب إلى الحاج قد يتأخر سنة حتى يرد لي الأموال. تعلق الاستطاعة هذا يا أخوان جدا مهم في المكاسب. فلو تم شوف شوف كل هالشواهد إيش بده يجيب له إياها. بده يجيب له تال فاسد للانصراف. يعني أولا يقول لا منشأ للانصراف، ثانيا هناك تال فاسد يترتب على الانصراف. ما هو؟ فلو تم الانصراف لزم إهمال الأحكام المموطة بالدين مش بالدين بالدين وجودا وعدما من غير فرق بين حياته وموته. يعني أنت إذا تقول انصراف ارفع يدك عن كل الأحكام المرتبطة بالدين التي يقطعون بترتبها على هذا المال. أنت تقول لا تترتب. واضح؟ الإشكال على الدليل الثاني إشكال السير. شيخ الأنصاري يا أخوان في الرسائل إذا تراجعون ونقل عنه هذا الشيخ المظفر في أصول المظفر في الأصول عنده إشكالية عامة مرتبطة بسيرة المتشرع. ما هي؟ ذكرها هنا. وما ادعاه من السيرة فهو ناشٍ من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها. ديدنهم قلة مبالاة الناس، ناس يتساهلون يتسامحون، طبعا في حقوق غيرهم يتسامحون، في حقوق أنفسهم لا يتسامحون، ولذا لاحظ لا يفرقون في ذلك بين الظلم وغيرهم ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته. تجد واحد يتاجر بالخمور والناس تتعاطى معه وتقول له حج فلان وحج فلان صح ولا؟ موجود هذا ويقدمونه
ويجعلون الصبيان المجاني.
نعم.
يبيع الصبيان المجاني.
نعم. يبيع الصبيان المجانين. نعم. ولا في إنقاذ ولا في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم. هذا يا أخوان موجود بيتكلم عنه الشيخ، موجود في الجملة. هؤلاء الظلمة، أنا أقول بعد هؤلاء الإقطاعيين، ورثوا أراضي قرى، تعتبر عندنا في جنوب لبنان وسوريا قرى بأكملها ورثها لأولاده ولأحفاده. أنت ليش أبوك اشتراها من أحد؟ يعني في قرى يا أخوان في عندنا أعطاها محمد علي باشا، تعرفوا محمد علي باشا، بس هذا بمناسبة قربنا من أراضي الخراج والمقاسمة لأنه في محكم مرتبط. محمد علي باشا الجزار هذا إيه؟ أعطاها لأشخاص سيء شيخ محمد بأعيانهم، أعطى قرية لفلان وذريته وأحفاده. طب هذه القرية ما كانت مملوكة، هذه الأراضي كانت مملوكة. ولذلك كان عندنا في مثل هذه الأمور بعض الفضلاء رحمه الله كان لا يصلي في بعض القرى، يقول هذه ليست ملك لهم، هذه مأخوذة غصبا. وهناك أراضي في فلسطين أخذت هكذا، وهناك أراضي بين حدود لبنان وفلسطين أعطيت لبعض الأشخاص، قضية طويلة. وفي سوريا موجودة بتفاصيل سيد. إذن فعلا هذا موجود يعني.
بس أرجع الضمائر والتوقعات، قال لا يفرقون في ذلك، وبعدها قال من جهة حق السادة أو من جهة العلم بالفساد.
نعم.
بعدها قال ولا في إنقاذ
ولا في إنفاذ.
ولا في إنفاذ، هل هنا لا يفرقون؟
إيه لا يفرقون من جهة الظلمة وغيرهم ممن علموا، يعني هؤلاء الأشخاص الذين يعملون بأنهم يرتكبون الحرام لا يفرقون في أموالهم، من جهة حق السادة، من جهة العلم بالفساد، من جهة إنفاذ وصايا الظلمة.
من جهة إيه؟ لا يفرقون.
لا لا، هذه من جهة أيضا.
خب ليش ما قال نفس العبارة السابقة أو من جهة ولا في، ولذا لا يفرقون في ذلك ولا في إنفاذ وصايا الظلمة. لما ترجع على أصلا
ولا يبالون،
ولا يبالون أيضا. نعم،
في إنفاذ وصايا الظلمة.
نعم، لابد أن تكون هكذا، وإلا لا معنى لأن ترجع إلى فضل. ولا في إنفاذ وصايا، يعني بحيث المعنى واضح أنها ترجع إن أنها شك من الشكوك. وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم بعوض المتلفات وأرش الجنايات، وبين اشتغالها، عوض المتلفات واضح، أرش الجنايات يعني أنهم اعتدوا على أشخاص وضربوا أشخاص، فهذه تحتاج إلى أرش جناية أو دية أو قصاص. وبين اشتغالها بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم الصحيحة وصدقاتهم الواجبة عليهم، يعني لا يفرقون، هذه تعاطون معه مات خلاص اذكروا محاسن موتاكم مش هكذا. ولا بينما علم المظلوم فيه تفصيلا، يعني ولا يفرقون هكذا، بينما علم فيه المظلوم تفصيلا وبينما لم يعلم. فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقا، أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلا، أو مشتبهين في محصور، كافيا في استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث. يعني أنت إذا تذهب شوف هذا شو مسوي في حياته من ظلم ومن اعتداء ومن ومن ومن، تطمئن قد تكاد تقطع بأن هذا أي تركة عنده، هذا لو تارك مليون دولار لا يمكن أن تتصرف فيها، لا تفي بحقوق الناس. لاحظتم؟
هذا التعليل شمل للجميع فقط لهذه ولا بينما علم المظلوم؟
لا لا لا، للجميع. هذا يعني هذا
لا يفرقون،
فإن تتبع الأحوال هذا بلحاظ كل الجهات المتقدمة يؤدي. فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم كافيا في استغراق، كأنه تعليق على كل الفقرة، وهذا هو المناسب أصلا. وبالجملة سنحبعد عندنا كلام، فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة، فالخروج بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجه. كاشف الغطاء هكذا سيرة لا يعتمد. نحن يا أخوان قرأنا في بحث السيرة فرق بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرع، صحيح؟ من أهم الفوارق بين سيرة المتشرع والعقلاء أن هذه تحتاج إلى إمضاء، لا تحتاج إلى إمضاء. طيب، كل منهما، يعني هذه وبالتالي هذه تكون كاشف مباشر، هذه كاشف بتوسط الإمضاء، تمام؟ وكل منهما يشترك مع الآخر في شرط، ما هو؟ أحسنت، اشتراط المعاصرة، اشتراط خاصة إذا كانت في تفصيل عند السيد شيخ بالحلقة الثالثة تتذكر، إذا كانت في حكم شرعي كلي ظاهري أو واقع، إذا كانت في تنقيح لموضوع حكم، يعني بيان لصغرى موضوع، لا تحتاج أن تكون معاصرة، صح؟ هذا تقدم في الحلقة الثالثة.
تنقيح موضوع ثالثا عبر عن
صغرى موضوع الحكم، يعني تنقيح صغرى موضوع الحكم. طيب، في اشتراط المعاصرة هذا مطلوب هنا وهذا مطلوب هنا، الذي يريد أن يشكله بعد في شيء في السيرة، يعني نحن عندنا في السيرة سيرة المتشرعة، فلنتكلم حتى تتحقق السيرة، شو بده يصير عندنا؟
ما هو متشرع،
وجود سيرة كونها من المتشرعة وإمضاء، شك؟
لا، ما تحتاج إمضاء،
لا معاصرة الأهم هنا،
بس من جهة كونهم متشرع لا من جهة كونهم عقلاء.
إيه طبعا، سيرة كونها من المتشرع، متشرع يعني من حيثية التشرع. طب الشيخ الأنصاري وين المشكلة؟
المشكلة في أنها سيرة، لأن هذه السيرة كانت تكون منشأها، هي ليش هي كاشف مباشر، صحيح؟
نعم.
لابد أن يكون منشأها هو الوحيد المتصور والشاب. أما إذا تخيلنا أنها مناشئ أخرى، أنها ناشئة بسبب الغفلة،
نعم،
فبالتالي هذا يمكن أن تقول نعم. أنها
كاشف. بعبارة ثانية، لم نحرز نقطة ثانية، يعني لم نحرز أنها ناشئة من جهة التشرع. هم يقومون بهذا العمل، ولكن لا نحرز أن قيامهم بهذا العمل من جهة التشرع. ستقول لي كبراؤهم، علماؤهم، عظماؤهم، أقول عظماؤهم عندهم وجوه مثلا لعدم التعليق أو لما شاكل ذلك، ولكن الناس العاديين صار دينا. فالمصنف يدعي هكذا، أنه لا بد أن نحرز أنها التصرف، لأن السيرة لا تنكر، هو يعترف بها، يعني هو المصنف يعترف أن ديدنهم وهذا موجود، وأنهم لا يفرقون ولا من جهة، هو يعترف بوجود السيرة، ولم يناقش من جهة المعاصرة، فيبقى عندنا جهة أنها صادرة من حيثية التشرع. فإشكاله السيال للشيخ الأنصاري ما هو؟ أنه كل ما تجيب له سيرة متشرعية وارتكاز متشرعي على يثبت حكما يعني تأمينيا يثبت إباحة، بيقول لك هذه متساهلون لا يبالون، هكذا واضح؟ الذي أريد أن أضيفه يا أخوان ولم يمر معكم أتصور في الحلقة الثالثة، هو قيد إضافي رابع، هذا للتأمل عندكم يعني، وهو يرتبط بمقام التطبيق. ما هو؟ أنه في مقام الاستدلال بالسيرة من الناحية الصناعية لا يكتفى بدعوى السيرة. ليه؟ لأنه يا أخوان السيرة ظاهرة اجتماعية. شك؟ مش السيرة هي ظاهرة اجتماعية؟ وإثبات الظواهر يحتاج إلى إحصاء وتتبع أو قطع بالنكتة، والقطع بالنكتة محتاج إلى الاطلاع على كثير من المصادر. نحن عندنا بلاء في الاستدلال بالسير. هلا بكون عم بحث أنا والشيخ محمد، عم بحث في درس الحلقة الثالثة، في درس المكاسب، في درس البيع، نجلس ونختلف في فكرة. هو بيقول لي الشيخ محمد لا، سيرة العقلاء قامت على هذا. أقول له لا ما قامت على هذا. عم بحث أنا والشيخ محمد، بيقول لي سيرة المتشرعة قامت على، أقول له لا لم تقم. دعوة مقابل دعوة. يا أخي السيرة لا تكتفى فيها بالدعوة، يحتاج أن تأتي لا أقل بشواهد واضحة، يحتاج أن تأتي بشيء نكتة واضحة، بارتكاز معين يكشف عن أنه هناك سيرة أو لا توجد سيرة. أما دعوة بدعوة هذا لا كاسب ولا مكتسب، لا كاسب ولا مكتسب، صح ولا؟ المشكلة في السير كل يدعي وصلا بليلة، صحيح؟ هذا رائج ومو. طبعا جملة كبيرة من العلماء والمحققين يلتفتون يذكرون بعض الشواهد، ولكن قد تناقش أنها كافية غير كافية. طبعا هذا شغل مضني، أنت حتى تذهب إلى المتشرعة وتعرف أن لديهم سيرة تحتاج أن تقرأ تاريخ الأمم الإسلامية السابقة. هل أنا الآن 1447 للهجرة أقول أصلا كانت السيرة قائمة في زمن هارون الرشيد على كذا؟ أديش في بيني وبين هارون الرشيد؟ في 1250 سنة، صح؟ أي عقل يقبل مني؟ أي منطق يقبل مني؟ أي كذا؟ أي عقلاء يقبلون أن أدعي شيء عن 1250 سنة ولم أطالع ورقتين ثلاثة حول الوضعية التي كانت رائجة؟ بدي طالع التاريخ الإسلامي العام، بدي طالع الوضعية الخاصة لهذا الشيء، كيف الناس كانت، بدي أفهم الجو، لا أقل طالع رواياتنا، روايات أهل العامة، حتى أفهم الجو الذي كان ينعكس لي. أما أنا وجالس الآن واضع قدم على قدم أدعي سيرة وأمشي، هذا خلاف المنهجية العلمية. والقول دائما أنني أنا بالتأمل، لا لا لا، في أمور مولانا تحتاج إلى، في أمور هي تصرفات، مثل هذا اليوم هذا تصرف جزئي، هذا كيف بالتأمل؟ بالتأمل تقول يعني أن الإنسان والبشري بطبيعته يميل إلى المصلحة، ما هذا تابع الاختيار كل واحد. لا تستطيع أن تقول بالتأمل الناس تميل إلى الرخاء وكذا، ما ينفع إثبات سيرة. هذا ما أردنا بيانه اليوم، وبهذا يتم الكلام في هذه المسألة. غدا إن شاء الله تعالى يوم جديد نبدأ بالمسألة الثالثة والأخيرة من مسائل المكاسب المحرمة، في ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة. غدا إن شاء الله حضروا إلى آخر صفحة 203، نقرأ الرواية، دلالة الرواية نتركه إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد. بس في هذا المطلب إن شاء الله المشي ستكون أسرع بطبيعة الحال، المطلب يختلف ليس متداخل.